الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن قوادح الإخلاص العجب بالنفس، العجب بالعمل من باب الإشراك بالنفس، ومحبط للعمل وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال العجب ممن ابتلي به، لا سيما إذا صار هيئة راسخة وملكة وصفة ثابتة، فإنه لا يستقيم له معه عمل ألبتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بالعجب، وكلما اجتهد في العمل أفسده عليه عجبه. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. رواه البزار وحسنه الألباني. المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. فأرى نفسه أنه قد أدى عبادات، وأنه قد وصل إلى مراتب بينه وبين نفسه، والذي يخلصه من رؤية عمله عدة أمور، أهمها مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إن وكله الله إلى نفسه هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء ألبت، فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر من النفس إنما هو من الله جل وعلا وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما، فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ممن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. فإذا قمت بطاعة من الطاعات فاذكر منة الله عليك في هذه الطاعة بأن يسرها لك حتى عملتها، ثم مع جلالته وعظمته واستغنائه عنك وعن طاعتك وكثرة نعمه عليك أعد لك على هذا العمل اليسير الثناء الجزيل والثواب العظيم، أعد لك من ذلك ما لا تستحقه، ثم شكرك على ذلك وأثنى عليك. هذه كلها بفضله العظيم لا غير. فاذكر منة ربك الكريم الرحيم سبحانه فيما أحسن إليك في هذه الطاعة، واستحي من أن تلتفت إلى عملك، بل الفضل والمنة لله تعالى علينا بكل حال، فلا يكون لك شغل بعد حصول هذه الطاعة إلا التضرع والابتهال إلى الله تعالى بأن يتقبلها منك. أما تسمع قول خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من خدمته في بناء بيته، كيف ابتهل إليه في أن يتفضل عليه بالقبول؟ فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلئن من عليك بقبول هذه البضاعة المزجاة فلقد أكمل المنة وأعظم النعمة، وإن تكن الأخرى فيا لها من خسارة وحرمان، فاهتم واشتغل بهذا الشان. فإذا واظبت على مثل هذا وكررته على قلبك عند الفراغ من طاعتك واستعنت بالله عز وجل، صرفك عن الالتفات إلى الخلق والنفس، وشغلك عن مراءات وإعجاب، وبعثك على محض الإخلاص لله تعالى في الطاعات والتمسك بذكر منة الله تعالى عليك في جميع الحالات، ويحصل لك أرجى طاعات طاهرة لا عيب فيها، وخيرات خالصة لا شوب فيها، وعبادات مقبولة لا نقص فيها، بل مثل هذه الطاعة وإن حصلت في العمر مرة واحدة لا غير فإنها في الحقيقة كبيرة، وإنها وإن قل عددها لقد كثر معناها وعظم قدرها وكثر نفعها وطابت عقباها. وإن التوفيق لمثلها العزيز والفضل لله تعالى على العبد لكبير، فأي سعي أكرم من سعي يشكره ويثني عليه رب العالمين، وأي بضاعة أعز من بضاعة اختارها ورضيها رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، وتغيب فيه عن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. أنفع العمل أن تغيب في العمل عن الناس بالإخلاص، وتغيب فيه عن نفسك بشهود المنة لله جل وعلا، فلا ترى في العمل نفسك ولا ترى في العمل الخلق. حينئذ يكون أنفع عمل عملته ويكون مشمولاً بالإخلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.